من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على الإتحال في الدوران بين السيرة والسيرة القائمة على حجية خبر الواحد وعمومات الآيات الناهية عن الظن. وذكرنا أن في موارد التعارض في الحقيقة لا يكون هناك انعدام للكاشفية كما هو الصحيح، سواء التعارض في باب الشبهة الحكمية في الأخبار أو التعارض في باب القضاء أو التعارض في باب الشبهة الموضوعية أو التعارض في باب من الأبواب الفقهية الأخرى، وإنما يكون هناك نوع من الإبهام في الكاشفية والسيرة العقلائية على عدم التساقط، كما هو الآن افترض من باب المثال في التحريات الجنائية مثلا، إذا هناك كانت في البين قصاصات أو مواد أو خيوط متدافعة أو متعاكسة، فإنه الجاري في السيرة العقلائية أنه يوائمون ويلائمون بين هذه المواد الكاشفة، لأنه يبنون على إهمال مثلا هذه القرائن المتضادة والمتعاكسة، بل يبقون متشبثين متمسكين بهذه المواد والقرائن. أصل اقتضاء الكاشفية موجود، وبالتالي حينئذ فالحجية بدرجة اقتضائية في الإمارات أمر معقول، كما هو الحال في التدافع الاقتضائي بين الأحكام الفقهية مثلا، كيف في موارد مثلا اجتماع الأمر والنهي أو موارد التزاحم، كذلك الحال في الإمارات الصحيحة وهكذا، على عدم انعدام والتساقط. نعم، يعني في سيرة عقلية غير السيرة العقلية في خبر واحد طبعا، أي وغير السيرة العقلية في خبر واحد، وتستطيع أن تقول بيان تكويني عقلي أيضا لذلك ولم أجره، وحتى ما ورد من تعبد شرعي في باب القضاء أو باب البينات أو باب التعارض، علاج التعارض ليس هو تعبد محض. يعني إذن فتخير كيف يمكن تفسيره أصالة التخير بين الأخبار، الخبر الذي انعدمت إماريته من كلا الطرفين، الشارع يأمرك بالتخير بينهم، كيف يصير؟ لذلك إذا تذكر مر علينا قبل أسبوعين كم لا أدري المدة في نقاش مع الأعلام أن الأصول العملية الجارية في الإمارات ليس مؤداها وظيفة عملية، مؤداها ماذا؟ مؤداها ونتيجتها نتيجة دليل اجتهادي، مثل أصالة التخير الجارية في الإمارات. أصالة التخير الجارية في الإمارات مؤداها ماذا؟ مؤداها كون أحد الخبرين إمارة اجتهادية يتعامل معه معاملة الإمارة يخصص به كذا فلان لما جرى. مر بنا التفرقة بين الأصول العملية الجارية في المسألة الفقهية والأصول العملية الجارية في المسألة الأصول العملية الجارية في المسألة الفقهية أو الأصول العملية الجارية في المسألة الأصولية. الأصول العملية التي تجي في المسألة الأصولية ليست نتيجة أصول عملية أو عمل أو لما جرى، نتيجتها الدليل الاجتهادي يصير. إذن هذا إذا كانت الأصول العملية نتيجتها الدليل الاجتهادي، الدليل الاجتهادي لابد يفرض وجود، لابد أن يفرض في، لابد أن يفرض في مرتبة سابقة مقرر وجوده لأنه من عدم وجوده. فالتخيير بنفسه دليل على أن الإماراتان لم تسقطا، إذا سقطتا وانعدمتا وزالتا التخيير يرد على ماذا؟ فما يقال من أن المقتضى قاعدة الأصل قاعدة التساقط هذا غير صحيح، بل هو جانب مقتضائي. حينئذ على ضوء هذا في المقام هم هكذا، ما يشكل من أن مع تدافع عمومات الآيات الناهية عن الظن مع السيرة على خبر واحد التي هي سيرة خاصة، إذا كان محذوف في البين من كلا الطرفين، دور في البين من كلا الطرفين، عموم الآيات فيه دور، مخصصية السيرة فيه دور، يصير غاية ما يكون في البين ماذا؟ غاية ما يكون في البين حينئذ تعارض، والتعارض ليس معناته التساقط أو زوال السيرة عن حجيتها الاقتضائية، تبقى على حجيتها الاقتضائية لكن مجمدة بسبب ممانعة عمومات الآيات النهي عن الظن. حينئذ يتأتى جواب الآخر أن هذا المقدار في السيرة كافي في الحجية. لماذا؟ لأنه لا يكون الردع واصلا المجرى. يوم الأربعاء وصلنا لذا المطلب بعد، أن الأجوبة الأخرى للآيات الناهية عن الظن أيضا متينة، وهي أن هذه الآيات الناهية عن الظن في الأصل غير شاملة لخبر الواحد. يعني جواب آخر لهذا الإشكال غير الذي ذكره الإعلام، بعضهم ذكر هذا جواب ثالث أو رابع، تستطيع أن تقوله جواب رابع، أن أصلا هنا في البين تخصص ليس تخصيص. لماذا تخصص؟ لأنه لا عموم في الآيات الناهية عن الظن شامل لخبر واحد. لماذا؟ لأن هذه الآيات في الصحيح أن الظن لا يغني من الحق شيئا، اصطلاح المراد به العمل بالظن مع وجود دليل أقوى منه، مع وجود يقين، مع وجود يقين وبيان يقين العمل بالظن غير صحيح. وقد استعمل في القرآن الظن حتى على اليقين الأضعف في قبال اليقين الأقوى، مما يدل على أن القرآن مراد القرآن من الظن ليس هو الاحتمال الراجح في الكشف فقط. مثلا وين، أين استعمل القرآن الكريم؟ موارد عديدة استعمل القرآن الكريم الظن حتى على يقين، يقين أضعف في قبال يقين أقوى، مثل الحس يقين أطلق عليه القرآن واستعمل فيه عنوان الظن، في قتل النبي عيسى على نبينا وآله عليه السلام، ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم خب شافوا في الحس، والحس يقين، لكن لأنه هذا يقين في مقابل المعجزة التي هم علموا بها من النبي عيسى وأخبرهم أنه لن يقتل وأنه سيبقى إلى دولة آخر وصية آخر الزمان وما شابه ذلك، فيكون تعويلهم على الحس تعويل على الظن. معنى الحس بلا شك في نفسه حجة، لكن في قبال ما هو يقين أكبر في الآية الكريمة نفسها: وما قتلوه يقينا، أن يتبعون إلا الظن وما قتلوه يقينا، سمى الحس ظن. حتى كثير من المفسرين منهم الفخر رازي يعني يتبلبل لدينا كيف القرآن يطلق على الحس ظن، بس الجواب هو بهاللحظة أن مع وجود يقين أقوى دليل أقوى من يقين أضعف، هنا يطلق القرآن الكريم، هنا يطلق القرآن الكريم على اليقين الأضعف أنه ظن. ومن ثم القرآن الكريم لا يطلق على الظن إن لم يوجد يقين يعني دليل أقوى منه، لا يطلق عليه الظن، بل قد يطلق عليه علم، يعني هو المتعين اتباعه والعمل به. فهذا الدليل على أن المراد إذن إن الظن لا يغني عن الحق، يعني إن الظن الدليل أضعف لا يغني عن الحق والوصول للحق بدليل أقوى أمتن. واصطلاح قرآني ذكرناه في بحث التفسير كرارا أن القرآن الكريم يطلق على الدليل الأقوى أنه محكم، والدليل أضعف إذا وجد الدليل أقوى يطلق عليه متشابه، اصطلاح تسمية بديعة صناعية فيها لطائف عقلية عجيبة. القرآن الكريم عندما يطلق على الدليل الأضعف مهما كان هو في نفسه متين، لكن إذا وجد ما هو أمتن من التعويل على مثلا اتباع النبي عيسى في قبال سيد الأنبياء اتباع المتشابه، اتباع النبي إبراهيم نوح موسى عيسى في قبال اتباع سيد الأنبياء هذا اتباع المتشابه في قبال المحكم. طبعا هم الأنبياء لا يدعون التشابه، النبي عيسى ما يدعو، أقصد تشبث يعني أتباعهم على مجرى اتباع. افترض حتى الأنبياء السابقين دعاوى أتباعهم في قبال أمير المؤمنين وصي وخاتم الأنبياء، هم أيضا اتباع المتشابه في قبال المحكم، لما بالتالي هذا هو عيبة علم سيد الأنبياء، علم سيد الأنبياء لديه. وهنا أيضا الأدب الذي يبديه النبي عيسى مع الإمام الثاني عشر هذا ليس في قاموس الأصفياء والأولياء آداب تعارفية أو تبيع أوصل المعنى، ليس آداب مجانية، أكون ما في مجانية، سواء أدب الله مع أصفيائه أو أدب الأصفياء فيما بين بعضهم البعض، كل ضمن بروتوكولات، كل ضمن مقررات دقيقة جدا جدا، يعني هي حسب درجات المقامات، مو هي عبط. فحين إذن هذا اصطلاح قرآن أنه دائما الدليل المحكم محكم أكثر إحكاما، محكم الأقل إحكاما بالقياس إلى الأكثر إحكاما يصير متشابه، لأن ما هو عن فكرته إذا أبينها الأخوان قد تصير واضحة. الآن افترض مصباح نوره 100 أمبير أو 100 واط شنو فلان، بينما مصباح آخر نوره 200 500 ألف، واضح في أن هذا أبو 500 أو أبو 200 يغطي مساحة كما وكيفا، ما يغطيها أبو 100 كما، واضح ساعة الدائرة كيفا شلون، يعني مثلا أشياء نواعم في ظل هذا مصباح أبو 500 تشوفها، بينما في مصباح أبو 100 تشوف ظلام. فكمن كيفا مساحة الأقوى أوسع إنارة وهداية. إذا تريد تعود أنت على المئة أنت عودت على الظلام، عولت على المتشابه، عولت على الملتبس. أما إذا لم يكن لك هذا في البين أبو 500 أصلا فقط موجود عندك 100، خش طبيعي لازمه هو متعين. فإذا نهي القرآن الكريم عن الظن في قبال الحق دوما في هذا، في هذا المجال، في هذا الصراط، أنه الإنسان إذا كان عنده دليل ما هو أقوى محكم حينئذ ينهى القرآن الكريم عن الظن. ولا تتذكرون حتى في الآية الكريمة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، القرآن الكريم حتى الخبر الضعيف يقول لا تطرحوا، لا تهملوا، لا لك تعملوا به، تحروا. إذا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تحروا الحقيقة، ليكن هذا رأس خيط، ليكن هذا مدعاة للفحص لديكم. نفس القرآن الكريم فاسق، خبر فاسق، إيه مع ذلك تقول كأنك لا شيء، لا تبين، تحرى ولو من طرق أخرى، اعتني بهالاحتمال اللي يجيد لك حتى خبر الفاسق قد يكون ذو أهمية، المحتمل مهم كذا فلان. فإذا مع كون القرآن الكريم هذا منطقة في خبر الفاسق، فكيف بك بعد في الأخبار الأخرى؟ إذن إن الظن لا يغني من الحق شيئا، هذا من الحق بهالمعنى. شبيه هذا الاستعمال ورد في الزيارة الغديرية في كلام الإمام الهادي عليه السلام مخاطبا جده، فلما اعترض الظن والشك ترك الحق، إيه وفي قبال نفس أمير المؤمنين قرآن ناطق ما شبه ذلك. إذن محصل الآيات النهي عن الظن هذا الأمر في هذا المجال. بعضهم قال النهي عن الظن خاص بالعقائد، بمعنى كلامهم صحيح بس بهاللحاظ، باعتبار انه في العقائد الظن مع وجود الأدلة اليقينية نعم خطأ الاتباع والتعويل عليه. وإلا لو افترضنا في مسألة عقائدية ليس هناك طريق إلا الظن أو الاحتمال، بالعكس التعويل عليه ليس يستشكل فيه القرآن الكريم. نظير ما يقول القرآن الكريم إن الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يظنون تعبير يظنون، سيأولون المفسرين يظنون هنا يستيقنون ما أدري شنو بعد آخر. أو بعد في بيان آخر القرآن الكريم الذين يرجون لقاء الله، يرجون رجاء حتى إذا لم يوجد شيء أحكم على اتباعه ليس مذموم. إذن محصل وما ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه من مفادي الظن ربما يرجع إلى شيء واحد، حرمة التشريع أو ما شابه ذلك، أو اتباع الدليل الأضعف في قبل الدليل الأعلى، هو بهاللحاظ. وإلا الظن هو نفسه يعني مجرد. فعلى أي حال إذن أصلا من أساس الآيات النهي عن الظن ليست في صدد النهي عن حجية خبر الواحد كي نحتاج إلى هذه التمحولات أو كذا، أو نهي عن الظواهر أوش أو الله المجرى. بيان الشيخ الأنصاري معد أيضا متين أنه خبر الواحد، أن خبر الواحد أو أدلة الحجج في الإمارات الظنية هي أصلا في صدد باب الطاعة، في صدد باب الطاعة مو في صدد التشريع. يعني بعبارة أخرى أدلة اجتهادية كلها، أدلة اجتهادية الإمارات كلها تعبير الشيخ الأنصاري توضع في مرحلة التنجيز من الأحكام. مرحلة التنجيز أول مراحل الطاعة. طبعا هذا البحث الصناعي الآن سنحتاج إليه إلى آخر بحث علم الأصول، هذه فهرسة اللي ذكرها الشيخ الأنصاري، أن مرتبة الأدلة الاجتهادية بالقياس إلى الأحكام الواقعية هي تقع في مرتبة الطاعة، أول مرتبة الطاعة، أول مرتبة الطاعة. التنجيز أول مرتبة الطاعة والأداء والامتثال، بعد ذلك يأتي الامتثال الخارجي. يعني كأنما حقيقة الإمارات سواء حجية الظاهر، حجية خبر واحد، حجية الشهرة، حجية الإجماع، حجية قول اللغوي. بقية الإمارات، بقية الإمارات ليست هي في صدد إنشاء الحكم، يعني حقيقة الحكم الظاهري، بعبارة أخرى عند الشيخ حقيقة الحكم الظاهري ليست هي إنشاء حكم وتشريع حكم، حقيقة الحكم الظاهري هي عبارة عن إحراز كيفية الطاعة، كيفية الطاعة. شيء أنت مسؤول عنه، أنت أيها المكلف مسؤول عن الأحكام الواقعية، كيف تطيع وتمتثل؟ هذه الأدلة الاجتهادية، عبارة عن إحراز مرتبة من الطاعة، تحرز أن طاعتك ظنية. غاية الأمر الشيخ يريد أن يسلم، نعم هذه مراتب الطاعة، لها مراتب: التنجيز، الامتثال، إحراز الامتثال، يعني مراتب في الطاعة. فعلى أي حال، إذن عند الشيخ هوية وماهية الحكم الظاهري الشرعي في علم الأصول، وهو الأدلة الاجتهادية، فضلا عن الحكم الشرعي في الأصول العملية، حقيقته ماذا؟ حقيقته إحراز الطاعة، مرتبة الطاعة، كيفية الطاعة، وليس هو إنشاء حكم مماثل مثلا فقهي أو تشريع. نعم، فبالتالي بعد يكون أبعد عن توهم شمول آيات النهي عن الظن له. هذا تمام الكلام في بحث السيرة ودوران السيرة العقلائية القائمة على حجية خبر واحد، والدوران بينها وبين عمومات الآيات النهي عن الظن. نعم، إذن قبل أن ننتهي من بحث حجية خبر واحد، انتهينا منها تقريبا، والمحصل كما مرة ذكرنا كرارا أن الصحيح في حجية خبر واحد، حجية خبر كل من خبر الثقة وخبر الموثوق به. خبر الموثوق به مرادنا يعني لو لم يكن رواته ثقات، ولكن كانت هناك قرائن يوجب الوثوق بمضمونه، بصدوره، بمضمونه، أيضا يعول عليه، كما هو رأي المشهور. ومر بنا الخبر أيضا، هذا على مراتب، يعني خبر الحسن وهو ما كانت رواته إماميون ممدوحون، ليس خبر ثقة ولا موثوق به، لكنه بمجرد كون رواته أسانيده لروايات حسان أو حسن، يدرجه موضوعا، يلحقه موضوعا من باب الاندراج الإلحاقي التعبدي، يدرجه في خبر الثقة، لأن لدينا قاعدة في باب الشهادات الكل أفتى بها، أن حسن الظاهر، حسن الظاهر إمارة موضوعية على عدالة الشخص أو وثاقة الشخص، ليست هي نفس الوثاقة أو العدالة، إمارة على ذلك. فخبر الحسن إذن يندرج في خبر الثقة بهالسبب. كذلك الخبر القوي، الخبر القوي ابتداء لا، ليس مشمول بأدلة الحجية، لكن الحاق موضوعي في البناكو. لماذا؟ لأن خبر غير الإمامي إذا كان ممدوح هناك إمارة على وثاقته، يكون إمارة موضوعية، فهذه الإمارة الموضوعية تدرجه موضوعا. إذا تتبين أن خبر الحسن والخبر القوي ابتداء ليسا مندرجين في موضوع الأدلة المرة التي مرت بنا من القرآن والروايات والسيرة العقلائية وما شابه ذلك، لكنه يلحق ماذا؟ يلحق موضوعا بموضوع الحجية ببركة ما قرره الشارع من أن حسن الظاهر إمارة موضوعية على الوثاقة. هذا طبعا لو كنا نريد أن نعول ونعتمد على الخبر الحسن أو الخبر القوي بنفسه يصير الحق موضوعي في خبر الثقة. وأما لو كانت في البين هناك قرائن على صدورة أو قوة مضمونة، هذه يندرج حينئذ بعد واضح في الخبر الموثوق به، فضلا عن اندراجه الحاقا بخبر الثقة. هو إن شاء الله واضح. إذا كان خبر الضعيف بجمع القرائن معه يصل إلى رتبة الموثوق بصدوره، فكيف بالخبر الحسن والقوي؟ هو شيء واضح. زين، لذلك لاحظوا المشهور، لأن المشهور يبني على خبر الثقة وماذا؟ مبنى خبر الموثوق به. عند القرائن، إذا القرائن على الصدور، القرائن على الصدور أو القرائن على المتن إذا انضمت إلى الخبر الحسن والقوي بعد بطريقة أولى تعضد وتقوي حجيته. في ضروري الإنسان يكون عنده قولة صناعية ودقدقة صناعية بلحة من كم حيثية الخبر قد يكون حجة. إذن الأخبار الحسان، لذلك مثلا السيد خوي ما يحول على الخبر الموثوق به، ولو يحول ما يقدر ينكر السيد خوي، لذلك حتى عبير الموجود على أقل في مصباح الأصول، بعد أنا ما شفت الدراسات أو غير، يقول فإذا الخبر الضعيف ليس بحجة إلا أن يوجب الاطمئنان. اطمئنان يعني شنو؟ يعني نفس الموثوق به. أي فالخبر موثوق به كما مر بنا، هناك نظام تقنين عقلائي على العمل به، خبر الموثوق بصدوره مو خبر الثقة، وإن لم يكن خبر الثقة هل مجرد على أي حال. إجمالا إذا تبين لنا هذا المطلب، وهو أن إذا خبر الموثوق، خبر الثقة حجة، خبر الموثوق به حجة، والخبر الحسن والقوي يدرج، خبر الضعيف إذا انضمت إلى قرائن ما شابه ذلك أيضا يندرج في الخبر الموثوق به. وسيرة غالب العلماء على أي حال، يعني 90% ربما من العلماء على الجمع بين المبنيين. نعم، طبعا هذا مع ملاحظة أن المستفيض أقوى من الخبر الصحيح، وهذا كثير يغفل عنها، المستفيض أقوى من الخبر الصحيح، والمتواتر أقوى سواء متواتر معنوي أو متواتر. أي كثير موجود منهج نسميه متعجرف أو منهج متشدد جهالتان، أنه يعني السلفية عندهم أو غير السلفية أو من وسط الداخل العلمي من دون التفات، أن خبر مستفيض ما يكترث به، يكترث بخبر واحد صحيح. خبر مستفيض وين خبره؟ ولو من مجموعة ضعاف بس مستفيض، والمستفيض هم عامل كمي وكيفي فيه، كما هو واضح لكم أن المتواتر في عامل كمي وكيفي يصل التواتر، المستفيض كذلك. فالخبر المستفيض أقوى حجية، دلالة، صدورا، جهة، ما شئت فعبر، أقوى من الخبر الصحيح الواحد. نعم، في التحكيم الدلالة، تحكيم الترجيح، في تحكيم الكذا القرينة، وهذا لازم يلتفت. خبر مستفيد أقوى تعويلا من الخبر الصحيح. خبر الصحيح ثم خبر الصحيح، لا بد نلفت الأخوان، الخبر الصحيح درجات. احنا كثير من طبعا كتبنا صحاح صحاح. مرة بنا في بداية بحث شهر شهرين قعدنا فيه العام الماضي، معنى صحة الكتاب تختلف عن صحة الطريق، وصدق يريد لها شهر زمان واحد يفكك بين صحة الكتاب وصحة الطريق. السنة مخلطوا بين صحة الكتاب وصحة الطريق. صحيح صحيح البخاري ومسلم، مدي صحاح الستة، مدي صحاح العشرة، ليس المراد صحة الطرق. وإن اشتبه الأمر على الذهبي مع أنه فتح الكبير في الرجال عندهم، وعلى الحاكم النيسابوري مع أنه فتح الكبير عندهم، صحة الكتاب لا تعني صحة الطريق. هذا الخلط حصل عند الإخباريين، شافوا الكوليني يقول كتاب صحيح بناءهم أن الطرق صحيحة، والشيخ الطوسي يقول كتابي صحيح في مقدمة التهذيب، لا اقرأوا العبارة حتى مقدمة الاستفسار، اللي يقرأها يقول يتخيل مبنى الإخبارين أو مبنى السنة في معنى صحة الكتاب، يعني كل الطرق فيها صحيحة. العبارة اللي يذكرها الشيخ في أول التهذيب أو أول استفسار أو الكوليني في أول كافي أو الصدوق في أول فقيه أقوى من العبارة التي عول عليها حتى السيد الخوي فيه تفسير قمي أو ابن قولوي، عبارة أقوى، مع أنه هنا لم يتوهم السيد خوي بأنها صحة الطرق بل هي صحة كتاب. كذلك الحال في تفسير قمي أو ابن قولوي، ما ذهب إلى السيد خوي أيضا مو في محله، مثل دعوة الأخباريين، خلط بين صحة الكتاب وصحة الطرق. كذلك الخطأ اللي صار عند الميزة يعني الغفلة اللي صارت عند ميزة النائني رحمة الله عليه تبعا الأستاذة في الحديث الميزة النوري. الميزة النوري ذهب إلى أن الكوليني كل رواياته صحيحة حسب النقل عنه، لا مو معناته كل رواياته صحيحة، هو الكتاب صحيح. ومعنى الفرق بين طبعا عند القدماء من الفريقين صحة الكتاب، صحة الكتاب أخطر دورا في الحجية من صحة الطريق. طريق صحيح وكتاب غير صحيح لا يعولون على الخبر، مسلم عند القدماء عند مشهور فقه. طريق صحيح لكن الكتاب غير صحيح ما يعلمون. لماذا؟ لأنه قد يكون هذا الطريق وإن كان صحيح صورة، هذا الطريق دلس في هذا الكتاب، زيف في هذا الكتاب، دس في هذا الكتاب، مش منين يعرفون؟ لك ما يعولون على صحة الطريق مع عدم صحة الكتاب ما يعولون. أما إذا الكتاب صحيح ولو الخبر غير صحيح لا أقول يعولون على الخبر، لكن هذا يمثل افترض نسبة مئوية كبيرة للتعويل على الخبر. المهم المحصلة من حجية الخبر غدا لازم نتابعها نتممها بشكل واضح، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.